بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي الحافظ محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 240 بعد 800، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب في الحقيقة يعد ترجمة للعلماء وللأئمة، وقد كان مقصوده رحمه الله تعالى من إرادة هذه الأسماء وترجمتهم تقرير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنهم جميعا وصفوا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام وصفه أنه شيخ الإسلام، فيلزمك من هذا القول أن يكون كل هؤلاء كفار. نعم، وصلنا إلى 11. نعم، ابن رافع ومحمد بن رافع. طبعا بدأ هو بالمحمد، كل من اسمه محمد. اي نعم، قال ابن رافع ومحمد بن رافع الى 29، محمد بن بكر اللي هو ابن القيم الجوزي، ثم انتقل إلى أحمد من 30. طيب، قال ومنهم الشيخ الإمام العلامة الزاهد الولي الحافظ الفقيه الناقد المفيد عمدة المحدثين تقي الدين أبو المعالي محمد ابن الشيخ المحدث الزاهد جمال الدين أبي محمد رافع ابن أبي محمد هجرس ابن محمد ابن شافع ابن محمد ابن نعمة ابن فتيان ابن منير ابن سعد الصميدي السلامي ثم المصري ثم الدمشقي الشافعي. ولد بالقاهرة سنة 74 في ليلة الأربعاء 9 ذي القعدة، وتوفي سنة 74 و700. يعني إذن عاش في عصر مين؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سمع من الحسن سبت زيادة وابن القيم وجماعة حضورا، وارتحل به والده سنة 14، فأسمع من القاضي سليمان بن حمزة وبكر بن عبد الدائم وطائفة، وسمع جميع تهذيب الكمال من الحافظ أبي الحجاج هو المزي صاحب التهذيب، ثم توفي والده فحبب إليه هذا الشأن، وحج وقدم علينا سنة 23، وقد صار ذا معرفة فسمع الكثير ثم رجع، ثم قدم من العام القابل فازداد واستفاد، ثم قدم سنة 29 وذهب إلى حماة وحلب، روى لنا عن أبي حيان قصيدة، وتحول إلى دمشق سنة 39 فاستوطنها وحصل له وظائف قاله ذهبي المختص بالمحدثين. خرج ابن رافع لنفسه معجما حافلا، وخرج له الحافظ الذهبي جزءا من العوالي عن طائفة من مشايخه سمعه منه جماعة من العلماء في سنة 35 و700، ووجدت بخطي طبقة السماع في بيت بني المحب صورته، وسمع صاحبه وذكر صورة هذه. قال ثم كتب ابن رافع آخر الطبقة بشرية مع صورته، وأجاز كتب محمد ابن رافع ابن أبي محمد السمع معهما انتهى ما وجدته فيها. إبا قال وسمع صاحبه الولد السعيد أبو الفتح أحمد أبو محمد على الشيخ الإمام العالم الأوحد الحبر الكبير شيخ العلماء بركة الأنام كنز المستفيدين القدوة العمدة الحافظ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحرني جزءا فيه 40 حديثا من مروياته خرج له الإمام أمين الدين محمد بن ربيع محمد الواني وذكر البقية. يبقى هنا قال إيه على الشيخ الإمام العالم الأوحد الحبر الكبير شيخ العلماء إلى آخره. ابن نجيح ومحمد ابن سعد الله قال ومنه الشيخ العالم الفقير عابد الناسك شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ سعد الدين أبي محمد سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني ابن نجيح سمع من أبي الحسن علي بن البخاري وآخرين وتفقى بجماعة منهم الشيخ تقي الدين وأذن له في الإفتاء فأفتى وكان من خيار المسلمين توفي بوادي بني سالم بين الحرمين بعد فراغ من الحج فحمي المدينة الشريفة ودفن بالبقيع في سنة 23 و700 وكان للشيخ تقي الدين من جملة ملازميه والخدام وكان الشيخ تقي الدين هو يعني من جملة ملازميه والخدام وكان يترجمه فيما ينقله عنه ويحكيه بشيخ الإسلام. هذا وصف ابن نجيح رحمه الله. قال ابن الصيرفي محمد ابن طغريل ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث المفيد المخرج المجيد الرحال جمال المحصلين ناصر الدين أبو المعالي محمد بن طغريل ابن عبد الله الخوارزمي ابن الصيرفي المتصوف ولد سنة 93 و600 ورحل إلى عدة من أقطار وأخذ عن خلائق من رواة الآثار كل هؤلاء في عصر شيخ الإسلام وقريبا منه ومنهم أبو بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم والحجار وجد في الطلب وأجاد وخرج الجماعات من شيوخ وأفاد. حقيقة يا إخواني سبحان الله العلم هذا ليس سهلا، العلم يحتاج مدرسة وبحث وجمع ورحلة وعرض على المشايخ، هذا هو العلم بحق. ولهذا لا نغتر بكون العلم صار ميسرا الآن في القرآن وأيسر من ذلك في الأجهزة، لا نغتر بذلك، بل العلم ما كان في الصدر وتنطيح المسائل وعرض ذلك على العلماء والاستشكال أن يكون العلم في رأسك وقلبك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الواحد الآن يغتر بأن يخرج الآن ممكن آلاف الأوراق، وهذه الظاهرة أخاف منها على إخوة أحسبهم صالحين، لا سيما الذين يكتبون على الصفحات، فقد يجمع الواحد الآن بعض الأشياء ويعرضها ثم قد يظن نفسه حصل شيئا، وهذا أمر جيد إذا كان الإنسان ينفع الأمة من خلال صفحته بالنقول عن العلماء، هذا شيء طيب، ولكن الإنسان لا يغتر بهذا، لا يغتر بهذا أن يكتب صفحات ويناقش وقد يستدرك على كبار العلماء أو كذا، فإن الإنسان قد يصاب بالعجب. بعض الطلبة اغتروا مثل هذا فصار يرد على العثمانيين ووضع كتبا الآن أو شيئا من هذا فرد على العثمانيين فرد على فلان إعلان، طبعا كل هذا تحت إيه؟ تحت مظلة طبعا إنه إنسان يرد الخطأ مهما كان، وده كلام صحيح، بس حفظ القدر. وأيضا المسائل المحتملة أنا لا أشغب بها، كلام ده كلام هذا لو الخطأ معروف واضح ليس أنني أكون أنا المخطئ، وحتى لو أنا أرى أن كلامي هو الراجح لا بأس أن أقول مثلا أنه قول فلان هذا قول ضعيف أو كذا، لكن أنه أنا أحوله إلى شيء من المصنفات ويوصل تكتب العناوين بهذا بعد ذلك قد أرتقي الشيخ الإسلام تيمية، بعد ذلك قد أرتقي الإمام أحمد. فالله الله يا إخواني في العلم، بارك الله فيكم، ما تغتروا بصفحات الموجودة الآن والفتاة مع ضريخ وصار مبرزا أو معروف الاسم، فتحاول أن تقتدي به، تقتدي بالعلماء. واعلم أن الألباني صعب تكرره، وأن ابن باز صعب تكرره. لماذا؟ لأنهم حفظوا العلم في الصدور، وأما أصحاب الصفحات والمصنفات هناك من له عشرات إلى نصل المئات بل أكثر من المئة، ولا وزن له بجوار هؤلاء الأكابر. فانح منحاهم ولا تغترن بسهولة التصنيف اليوم وبسهولة التجميع اليوم عبر الأجهزة، لا تغترن بهذا، وكن خبيرا بكتب السلف، وكن مدققا في هذا العلم، ولا تستكثر عليه وقتا ولا جهدا، وحافظ على وقتك، واعلم ان العلم حفظ ومدارسة ومباحثة واستشكال. ليس العلم سهل جدا انك تخرج الان مثل هذا الكتاب في ايام قليلة، سهل، لكن لا يعني هذا انك صرت عالما بهذا، فهي ظاهرة اخشى ضررها، واخشى بدلا من ان تكون علماء الأمة الاثبات المرجعية محصورين في قلائل، انا غدا نجد ملايين المشايخ، وان الطعن في واحد من المليون طعن في اهل العلم، طعن في اهل السنة، كما انتم تسمعون جيدا، الطعن في علماء اهل السنة، الطعن في مشايخ السنة. من الذي شيخه وماذا تشيخ على من تشيخ؟ هذه مشكلة. مثلا واحد خطر خطبة في الصفات الحددية ليصل بها للطعن في من يريد، فأقول أن الصفات الحددية جرد المطولات، ما أدري هذا موديل 2014 تقريبا، يبدو لما نظر إلى الجدول عندنا فوجد حاجة اسمها جرد المطولات، فقال من الصفات الحددية جرد المطولات، رجعوها والله بجد يا أخوان، من صفات جرد المطولات. شوف الكلام الجميل، صفات الحددية منهم من صفاتين جرد المطولات، ما شاء الله تبارك الله. أنا سأصل إلى أنه من صفات الحددية كونهم سكان بيلا، من صفات الحددية كون الواحد اسمه هشام، من صفات الحددية كون الواحد خريج تربية لغة عربية، يبدو هذا يبدو، ما هو صحيح، ما هو صار الانتساب إلى بيلي، صار اسم البيلي الساق لك بالصوفية، ها؟ فصار هذا. فمن صفات حديثة جرد مطولات، تخيلوا جرد مطولات من صفات حديثة، يعني العلماء كلهم ايه على الحدادية. فأنتم في زمن غريب وعجيب، زمن تفسر فيه المقاسات لمن يراد إسقاطه، ليس زمن علم، ليس زمن العلم، إنما زمن التشبع بما لم يعطى، والضحك على الناس، والضحك على ايه؟ على الناس. نعم. طبعا ما حصل جمع طوال عصور السلف دقيق نجزم به إلا الآن فقط، إنما السلف لا، أول مرة في التاريخ. ولهذا إلحق سمي ابنك باسم لم يسبق، إلحق. كفى بهذا تهافت للقول، كفى بهذا، أن خيرا لا يصل إليه أحمد ولا هنيك ولا ابن تيمية ولا ابن قيم ولا اللي في الأجهزة الآن التي نتعامل معها نحن، كان في ماذا يا إخوان؟ قال ابن الصيرفي جد في الطلب وجد، وخرج لجماعات من الشيوخ وأفاد، مات بحماء في شهر ربيع الأول سنة 37 و700، وجدت بخطيه ثقيل تقييد سمى مفترض تقييدا بقى الجزء لأبي مسعود أحمد بن فرات الرازي على 44 شيخا. شوفوا كان الأعداد طبعا الأعداد سهلة جدا، 100 200 300 400 1000. يقول البخاري لقيت أكثر من 1000 شيخ، عادي جدا أكثر من 1000 شيخ. اليوم المشايخ بالطلبة لا يحصلون 1000، ما في درس يبلغ اللي ايه 1500 الشيخ بالطالب بالطلب. ذكر منهم الشيخ تقي الدين فقال فيما وجدته بخطه: وسيدنا الشيخ الإمام العلامة الصدر الكبير الكامل القدوة الحافظ الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام مفتي الفرق حجة المذهب مقتدي أو مقتدى الطوائف لسان الشريعة مجتهد عن فيها الشيخ مبالغات لكنه بينقل الذي كتب. وحيد الدهر إمام الأئمة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم محمد بن تيمية الحراني أعاد الله علينا من بركته، بركة العلم طبعا. وشيخنا الإمام العالم الزاهد الورع المحدث العمدة الحجة الحافظ الكبير محدث العصر جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي. وذكر بقية المشايخ وأسانيدهم والقارئ وبعض السامعين، ثم قال: وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة بعد الصلاة 12 من شهر رمضان المبارك سنة 1700 بمشهد عثمان بجامع دمشق، وسمع معه جماعة منهم مثبته ضابط أسماء السامعين خادم الحديث النبوي محمد بن تغريب ابن عبد الله المعروف بابن الصيرفي عفى الله عنه ولطف به وسمح. وعدة السامعين الذين أو عدة السامعين الذين كمن لهم سماع الجزء 315 وعدة الذين سمعوا له يفوق 29 نفسا. يقول المحشي: كانت المجالس التي تعقد لابن تيمية ليتلقى العلم أو يتلقى العلم عنه العلماء أكثر من أن تعد، وكذلك من يحضرها أكثر من أن يحصر. وما جاء في هذا المجلس وفي مجلس ابن اللواني المذكور في الترجمة رقم 5 ما يدل على ذلك أبلغ دلالة. وحصل عدد في هذه المجالس لأنه مجلس طلاب علم يضبط به السامعون من أجل الإسناد. وأما مجالس الوعظ التي كانت بدمشق ابن تيمية فلا يمكن معرفة عدد الحاضرين بها، ومن ذلك تعرف تحامل الكوثري على المحدثين في تعليقه على زغل العلم. زغل العلم هذه رسالة للذهبي سبق لنا شرحها والحمد لله. وأنه في غير محله إذ أطلقوا على جميع مجالس التسميع، ومقصده من ذلك كما يظهر في تعليقات أخرى إضعاف الثقة بكتب الحديث، ولو أنه عمم تطبيق هذه القواعد التي يدندن حولها لما سلم كتاب فقه أو حديث أو تاريخ أو مذهب. ابن طولبغة محمد ابن طولبغة التركي، ومنهم الشيخ العالم المحدث المفيد ناصر الدين أبو ناصر محمد بن أمير السيفي طولبغة ابن عبد الله التركي الدمشقي، ولد 1317 وسمع من الحجار وخلق من ذوي الإسناد وكتب كثيرا واستفاد وأفاد. وجدت بخطيف مواضع كثيرة ترجم فيها الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام، ترجمته المشهورة ترجم فيها الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام ترجمته المشهورة، ونقل من كلامه جملا مفيدة. منها ما وجدته بخطيف ما يتعلق بالعقيدة أنه قال: ومذهب السلف والآئمة كالأربعة وغيره إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وليس لأحد أن يضع عقيدة ولا عبادة من عند نفسه، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي. نعم، توفي سنة كم؟ قال ابن المحب الصامت محمد ابن عبد الله، ومن شيخ الإمام الزاهد العابد العلامة النبيل المحدث الأصيل الحافظ الكبير المسند الكثير عمدة الحفاظ شيخ المحدثين شمس الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ العالم الحافظ القدوة محب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محب عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن أحمد بن عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن منصور ابن عبد الرحمن السعدي المقدسي، ثم الصالح الحنبلي الشهير بالصامت، لقب بذلك لكثرة سكوته عن فضول الكلام. الله أكبر. وكان يكره أن يدعى بهذا اللقب بين الأنام الصامت. ولد سنة 1270 وتوفي سنة 88 صالحية دمشق الكبرى، وبها دفن. رتب مسند الإمام أحمد على الأبواب، فأتقن وأجاد وصنف كتاب التذكرة في الضعفاء فأفاد. لكن هل هذا مطبوع؟ ما أظن مطبوعا. ولقد وجدت بخطه في مواضع كثيرة وأماكن متباينة بخطه. شو كده أبحث على كتاب مطبوع كده؟ لو مسند الإمام أحمد لابن المحب الصامت. ولقد وجدت بخطه في مواضع كثيرة وأماكن متبينة بخطه مسطورة ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام، وهو أجل شيوخه من الأئمة الأعلام، ومدحه بقصائد من النظام. وجدت بخطه طبقة سماع على عوالي مسند الحارث بن أبي أسامة أولها، وسمعته على شيخنا الإمام الرباني شيخ الإسلام إمام الأئمة إمام الأئمة الأعلام بحر العلوم والمعارف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أثابه الله الجنة بسماعي من أحمد بن أبي الخير بسنده ومن والده، وأحمد بن عبد الرحمن بن العنيقة الحراني، وأحمد بن محمد الظاهري المحدث بسماعي من يوسف بن خليل بقراءة والدي أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محب بن محمد، وهذا خطه. وذكر بقية السامعين. نعم، إلى أن قال، وقال شيخنا أيضا فيما ذكره من أوهام يسيرة، وقعد الشيخ تقي الدين قال فيما وجدته بخطه، وحسب شيخنا مع اتساعه في كل العلوم إلى الغاية والنهاية سمعا وعقلا ونقلا وبحثا أن يكون نادر الغلط، كما كان أخوه أبو محمد بن تيمية فيما بلغني عنه يقول: أخي نادر الغلط، ليس معصوما إنما هو نادر الغلط. وكان أبو محمد من الناقدين حديثا وفقا وعربية. انتهى. يقول مترجم عن أبي محمد بن تيمية أخو شيخ الإسلام، يقول: هو شقيق شيخ الإسلام. قال عنه شيخ كمال الدين ابن الزملكاني: هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصول، ملازم لأنواع الخير وتعليم العلم وحسن العبادة، قوي في دينه، جيد التفقه، مستحضر لمذهبه استحضارا جيدا، مليح البحث، صريح الذهن، قوي الفهم. ولد بحران الجزيرة الفرنسية، وأخطأ من جعلها حران التي قرب دمشق. نعم، يعني توفي قبل أخيه في سنة. نعم. طيب، السبكي محمد بن عبد البر الشافعي، ومنهم الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة بهاء الدين عالم المناظرين أحد المتباحرين أبو البقاء محمد بن عبد البر يحيى بن علي ابن تمام ابن يوسف ابن موسى ابن تمام ابن تميم ابن حامد ابن يحيى ابن عمر ابن عثمان ابن علي ابن مسوار ابن سوار ابن سليم الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي. مولده في شهر ربيع الأول سنة 700 وتوفي يوم 13 شهر ربيع الآخر سنة 77 بدمشق. سمع الحديث من خلق منهم أحمد ابن الشحنة ووزيرة بنت عمر ابن المنجي وأبو الحسن الواني ويونس الدبوسي وذكر ذبيه في معجم المختصر المحدثين. فقال إمام متبحر مناظر بصير بالعلم محكم العربية وغيرها. وقال وناب في الحكم لابن عمين مع الدين والتقوى والتصوف انتهى. نيابة الحكم الشرعي إليها كانت عن الإمام تقي الدين السبكي، ثم ولي القضاء استقلالا سنة 58 و700 فمكث فيه مدة يسيرة، ثم ولي قضاء الديار المصرية سنة 66 ثم صرف عنه سنة 72 ثم ولي قضاء دمشق ثانيا وبها توفي رحمة الله عليه في التاريخ المتقد. حكى بعض من لقيت من الشيوخ العلماء أنه حضر مرة مع قاضي القضاء أبي البقاء شيخ الشافعية درسا ألقاه بالمدرسة الرواحية وهي داخل باب الفراديس، قال في العشية وهو شمال دمشق من دمشق، فجاء جماعة من طائفة القلندرية يسألونه فأمر لهم بشيء، وكان ذاك حاكما بدمشق على القضاء به. ثم جاءه طائفة أخرى من الحيدرية وهو يتوضع على بركة المدرسة المذكورة فسألوه فأمر لهم بشيء، ثم جاء فصلى ركعتين ثم قال رحم الله ابن تيمية كان يكره هؤلاء الطوائف على بدعهم. قال فلما قال ذلك ذكرت له كلام نسل ابن تيمية، فقال لي وكان ثم جماعة الحاضرون قد تخلفوا بعد الدرس يشتغلون علي، والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصد هواه عن الحق بعد معرفته به. قال فعجبني ذلك منه وقبلت يده وقلت له جزاك الله خيرا انتهى. هذه حال روى هذه الحكاية، فكيف لو سمع ما صاحب برواية عن الشيخ تقي الدين السبكي شيخ الإسلام في مدحه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإمام لصار فرحا من السرور، وقد عجب من وقوع ذلك لما علم ما حصل من الشرور، وقد عجب وقوع ذلك لما علم ما حصل من الشرور، ولا انشد متمثلا بذلك البيت المشهور ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. كان الحافظ الذهبي فيما اشتهر كتب الحافظ فيما اشتهر إلى الشيخ تقي الدين السبكي يعاتبه على ما صدر، وهذه المعاتبة يقول في حشينا ما كان الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما أكثر ما دفع الإمام الذهبي عنه في مواضع أكثر أن تحصى. نعم. فكتب الجواب يعتذر عن ذلك الحديثات، ومن بعضه ما أشار إليه ابن الرجب في كتاب الطبقات، فقال ومما وجد الكتاب من كتاب العلامة قاضي القضاء أبو الحسن السبكي إلى الحافظ أبو عبد الله الذهبي في أمر الشيخ تقي الدين، أما قول سيدة الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أعظم من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك المأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أي زمان انتهى. هذا الذي كان يطعم شيخ الإسلام؟ ما أظن هذا. يعني والبيت نعم وعتاب الذهب عنه أو رجع، هذا احتاج تحقق. شوفوا الترجمة، هذه ترجمة السبكي الذي طعن في شيخ الإسلام. نعم. طيب نقف عند الترجمة 17 لابن جيش الرقي المؤذن. ابن جيش الرقي المؤذن. نعم.